الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الجنائز من عمدة الأحكام وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب رضي الله عنها فقال: اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرضتن فآذنني. فلما فرضنا آذناه أي علمناه، فأعطانا حقوه يعني الإزار، فقال: أشعرنها به يعني جعلها لاصقا لجسدها. وفي الوقت أو سبعا، وقال: ابدعنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية رضي الله عنها قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. في هذا الحديث تغسيل الميت، وأنه يغسل وجوبا غسلة، هذا الواجب واحدة، والسنة أن يزاد إلى ثلاث، فإن احتاج زائدة على الثلاث فإنه يزاد، يعني يكون فيه أوساخ، مثلا إنسان صار عليه حادث والعافية، صار فيه دماء مثلا متلصقة أو طين أو تراب أو نحو ذلك، ولم ينق جسده بالثلاث، أو جرح يثلب دما يغسل خرج الدم أو يخرج بول أو غائط، فإنه يزاد إلى السبع. والسبع هي المنتهى كما ذكر الفقهاء، أنه فيه رواية سنة ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، في رواية أو سبعا أو أكثر من ذلك، لكن العلماء قالوا هذه فيها يعني جعلوها غير ثابتة، سبعا أو أكثر من ذلك، قالوا لا يزاد على السبع لما فيه من المشقة. فلو فرضنا أنه إنسان مثلا يخرج منه شيء من الغائط، كلما غسل خرج، فيغسل ثانية وثالثة حتى السبع، يعني إذا وصل للسبع فإنه يسد المخرج إما بقطن أو نحوه، ويغسل ما أصابه فقط، يعني مكان النجاسة يغسل ولا يعاد بعد السبع ما فيه من المشقة. إذن الواجب واحد، قال عليه الصلاة والسلام في المحرم، قال: اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه، ولم يذكر عددا، فاغسلوه يصدق بغسله، غسله منقيه، اذا نظف الغسله هذا الواجب، واذا زيد الى ثلاث فهو افضل، يعني اذا كفت الغسله يزاد استحبابا ويقطع على وتر، يعني لو غسل واحده احتاج الى ثانيه مثلا، ان لم ينظف الغسله الاولى احتاج الى ثانيه، ونظف بعد الثانيه نغسله ثالثه وإن كان نظيفاً من أجل تحصيل الوتر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر غسلنا ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، نص على الوتر، والوتر يعني محبوب الله سبحانه وتعالى كما معروف من عموم النصوص إن الله وتر يحب الوتر. كيف يبدأ؟ يبدأ بمواضع الوضوء، يعني قبل التغسيل أول ما يبدأ المغسل يبدأ بإزالة النجاسة، يعني يعصر بطنه لأجل أن يخرج ما كان متهيئاً للخروج، هذا أول ما يبدأ به، يخرج ما في بطنه لا يخرج بعد الغسل، يعصر بطنه برفق أو يقول يقعده يعصر بطنه حتى يخرج ما كان متهيئاً للخروج، ثم يلف على يده خرقة أو ما شابه ذلك، شراب اليدين يسمونه الدسوس، وينجيه بدون نظر، يعني يوضع الساتر على محل العورة من السور إلى الركبة، يعني يوضع قماش يرفع قليلا، يمسكه شخص أو شخصين من الجوانب ويرفع قليلا، ويدخل الغاسل يده من تحت هذا الساتر، ولا يجوز أن يرى عورته، وذلك الصحيح أنه لا يجوز أن تحلق عانته، الميت لا تحلق عانته، لأن حلق العانة يحتاج لكشف العورة، وهذا ليس بضرورة، هذه من السنن وقد مات، لكن العلماء استحبوا أن يقلم أظفاره إن كانت طويلة، يقص شاربه إذا كانت طويلة. أما العورة فلا تكشف لأنه لا ضرورة لكشفها، ولا يجوز كشف العورة إلا للضرورة. فيغسل يدخل يده ولا يمس مباشرة، لا يجوز إنسان أن يمس عورة أخيه إلى من وراء حائل، فيضع على يده حائل ثم ينجيه بيده اليسرى من أجل يزيل أثر الغائط أو البول. وإن استمر في الخروج، يعني بعض الناس قد يستمر الخروج المرة بعد المرة، إذا لم يستمسك يسد المخرج إما بقطن أو شاش أو نحو ذلك حتى لا يخرج بعد التغسيل وينوث الكفن. وإذا يعني احتاج المغسل إلى أن يحفظه كما يحفظ الإنسان حال الحياة إذا كان لا يمسك البول والغائط، فيمكن أن يحفظ لعجل أن لا ينتشر، لو خرج بعض الشيء لا يؤثر على الكفن، يكون بهذه الحفاظة. ثم بعد ذلك يبدأ بالوضوء، يبدأ بغسل مواضع الوضوء، لكنه لا يدخل الماء في فمه، لأن الميت إذا دخل الماء حرك ما في البطن لا يستطيع أن يخرجه. يقولون يبلل يده، يبلل أصبعه وينظف أسنانه وشفتيه بدون إدخال الماء، كذلك يدخل أصبعه في منخريه ينظفهما، ثم يغسل وجهه، ثم يديه المرفقين اليمين اليمنى ثم اليسرى كلهم، ثم يمسح رأسه ويغسل رجليه، ثم بذلك يغسل رأسه بماء وسدر. السدر معروف، ورق الشجر معروف اللي يسميه بعض الناس السدر، بعض يسمونه العبري. تأخذ أوراق السدر وتطحن تخلط، ثم يغسل البدن بالأوراق والرأس بالرغوة. وإذا استبدل السدر بالشامبو والصابون نحو ذلك فلا بأس، المراد التنظيف. فيمكن اليوم الناس يغسلون بالمنظفات، يغسلون شعره بالشامبو، يغسلون جسده بالصابون، هذا يعني فيه كفاية، منظف أحسن من السدر. فيغسل يوضأ، ثم بعد ذلك يغسل جانب الأيمن ثم الأيسر، يعني شبيه بغسل الجمعة. وهذه يدل على كرامة المؤمن على الله سبحانه وتعالى، كأنه يجهز لأن يدخل على العروس، لأنه سيلقى ربه، يلقى الملائكة والحور العين والمؤمنين الذين سبقوه وماتوا قبله. إذا كان صالحا فإنه كالعريس الذي يزف، وذلك يقول أنس رضي الله عنه: اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم، يعني أنه يغسل ويطيب ويكفن بكفن حسن ثم يوضع في اللحد. والتطيب ورد تبخير الكفن كما جاء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إذا كفنتم الميت فأجمروه ثلاثة، فأجمروه يعني التبخير، يبخر الكفن قبل أن يلف به الميت ببخور تيسر، ثم يطيب في مواضع السجود. هذا اجتهاد من الفقهاء، إلا ما في يعني دليل على أماكن الطيب، لكن في الحديث قال: ولا تمسوه طيبا. هذا يدل على المعروف عندهم أن الميت يطيب، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام فيطيب بما يتيسر، في لحيته، على صدره، في رأسه. حتى يقول بعض العلماء: لو طيب جسده كله بدون إسعاف، يعني طيب لا ليس بالغالي جدا، فلا بأس، لأنه زف إلى زوجات من حور العين ويلقى الملائكة، فهو قادم على مقبر عظيم في لقاء الملائكة وفي لقاء حور العين. فيطيب بما يتيسر، كفن يطيب الكفن، يبخر، يطيب الجسد في اللحية والرأس، ممكن في الوجه، وإن وضع في أي مكان المقصود أن يكون راح الطيب تفوح. ويوضع في الغسل الأخيرة كافور، والكافور معروف يعني نبات معروف له شجر أبيض، هذا الأبيض كافور يوضع مع الماء ويوضع في الغسل على خير. لماذا؟ قالوا الكافور في رائحة قوية، يقول هذه تطرد الهواء فلا يعجل، يعني ما تأتي الهواء مباشرة إلى الميت لرائحته النفاثة لو رائحة قوية، وثانيا أنه يصلب الجسد فيعني لا يسرع إليه التعفن. اجتهادات ورائحة طيبة، كافور في رائحة طيبة، هذه اجتهادات من الفقهاء. فالسنة أن يوضع الكافور في الغسل الأخير من أجل تبقى الرائحة ولا يغسل بالماء بعدها، يوضع الكافور في الماء ويغسل الغسل الأخيرة ولا يغسل بماء بعد الكافور لتبقى رائحة الكافور بعد الغسل الأخير. ثم يكفن كما سبق القصة الماضي، كان كيف يكفن ثم يصلى عليه ويدفن. يا سنت، هذه مسألة فيها خلاف، يعني إذا كان الميت لا يمكن الغسل كما لو اعترف نسأل الله العافية والماء يقطع الجسد، فهل ييمم أم يدفن بدون تيمم؟ يعني مشهور عند الفقهاء أنه ييمم، لكن هذا القول ضعيف لأن الغسل ليس لرفع الحدث حتى يقال إنه ينوب عنه التيمم كحال الحياة، إذا لم يجد ماء يتوضأ به يتيمم، كذلك الجنب إذا لم يجد ماء يغتسل يتيمم لأنه رفع حدث، والتيمم رافع للحدث كما دلت عليه النصوص. لكن تغسيل الميت غسل النظافة بدليل أنه يغسل أكثر من ثلاث، أما الوضوء فلا يجوز أن يزاد على الثلاث لأنه تعبد. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فلا يجوز أن يزيد على الثلاث. لكن تغسيل الميت كما سمعنا غسلنا ثلاثة أو خمسة أو سبعة، فهذا ليس بتعبد، هذا غسل نظافة وليس لرفع حدث. فالتيمم لم يرد في النصوص، هذا واحد، لم يرد دليل على أن الميت يمم، وثانيا أن القياس مع الفعل ما يمكن نقيس حال الحياة على حال الموت. الذين قالوا بالتيمم قالوا كالإنسان في حال الحياة إذا لم يجد ماء وكان جنبا يتيمم لرفع الجنابة، كذلك يتيمم لرفع الحدث الأصغر، وهذه وردت فيها نصوص. والقياس مع الفارق لأن تغسيل الميت يزيد على الثلاث، وأما الوضوء فيزيد على الثلاث فافترقا، إذن هذا القياس مع الفارق. والعبادات القياس فيها ضيق جدا، حتى قال بعض العلماء لا قياس في العبادات لأن العبادات مبنية على التوقيف، لابد فيها نص لأنها مجهولة، بخلاف المعاملات الإسلام أقر المعاملات الموجودة حينما نزل واستثنى ما فيه خلل مثل الربا والضرر والغش والرشوة ونحو ذلك، ولا العصر العبادات الحين، فيمكن القياس في العبادة في المعاملات، العصر في المعاملات الحين ففيها قياس، لكن العبادات الأصل فيها المنع إلا بدليل يسمونه بعض العلماء التوقيف، العبادات توقيفية يعني نقف على ما ورد به النص، لأن الحكم خفية في العبادات، فالقياس يحتاج إلى علة، تعرف العلة من أجل أن يلحق ما يشابهه في علته. أما العبادات أحيانا تكون العلة ليست واضحة، فالراجح هنا أنه لا تهم، أو إذا أمكن تغسيل غسل وإلا دفن بدون تغسيل، إلا الشهيد كما سبق فإنه لا يغسل لا لهوانه لا لكرامته على الله سبحانه وتعالى، لأنه يبعث بدمائه شرف له، يبعث وجرحه يثرب دما، والريح الريح لون الدم، وفي رواية لون الزعفران يعني من الصفرة، والريح ريح المسك، فتغسيل الشهيد جناية عليه لأنه يزال عنه أثر عبادة عظيمة وهي شرف له إذا بعث، فلا يجوز تأصيل. التأصيل ما هي جناية عليه، تأصيل الشهيد جناية عليه، فيكفن بثيابه التي قتل فيها ولا يجرد ويؤتى بكفن، يكفن له بثيابه التي قتل فيها بدمائه. ولا شك إذا أصيل سيخرج الدم على الثياب، يلوث الثياب، تكون الثياب ملوثة بالدم لكن لا تغير ولا تغسل، يكفن بدمائه لأنه سيبعث كما مات. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ ورطع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، يعني اندق عنه، سقط على رأسه فانكسر عنقه فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، وفي رواية في ثوبيه يعني نفس الإزار والرداء، ولا تحنطوه، الحنوط وأخلاط الطيب، يعني لا تضعوا في عليه طيبا لأنه محرم، ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمر وجهه ولا رأسه، والوقص وكسر العنق. هذا ليس خاصا بالشهيد ولا بالمحرم، ورد حديث عام في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يعني اللي مات صغير يبعث صغير، اللي مات كبير يبعث كبير، اللي مات سكران يبعث سكران، الشهيد يبعث جرحه يثقل دمه لكن لا ألم، إنما يخرج الدم شرفا له لكن ليس لأجل يتعلم. المحرم يبعث ملبيا، يقوم من قبل يقول: لبيك اللهم لبيك، أنه حينما مات كان يلبي، لم يتحلل من إحرامه. وهكذا من مات على صفة دنيوية أو أخروية، إنسان يحلق اللحية يبعث حلق لحيته، إنسان يأكل الربا يبعث يقوم ويسقط كأنه مجنون، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذا من مات على حالة صالحة يبعث على هيئة حسنة، ومن مات على معصية يبعث على تلك المعصية لأجل الخزي والعار والعياذ بالله. لذلك العلماء السلف كانوا يهتمون بأمر الخاتمة اهتماما عظيما، ويكثرون من سؤال الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، ويتجنبون الأفعال والمعاصي التي قد تكون سببا لسوء الخاتمة. يعني بعض الناس قد يكون عنده معاصي يقارفها 2000 بعد الأخرى قد تغلب عليه هذه المعاصي فيختم له بخاتمة السيئة. الخاتمة على حسب ما كان في الحياة، إذا كان الغالب على الإنسان الخير والصلاح ختم له بخاتمة الحسن، وإذا كان يغلب عليه الشر والفساد والذنوب ونسي المعاصي الخفية هذا قد يختم له بالسوء، نسأل الله العافية. اللهم اجعل السلامان خاتمة وخير أعمالنا وآخرة خير أيامنا وأوقاتنا. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وصلى الله عليه وسلم.